أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كيف قوم موسى قالوا لموسى ما لا يصح أن يقولوه. قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إذن من أكبر أمارات الجهل عبادة غير الله، من أكبر دلالات الجهل العصيان، لأن الذي يعلم عظمة الله يتجنب المعاصي. إن حرف توكيد هؤلاء الذين يعبدون الأصنام متبر ما هم فيه، تدبير هو الهلاك والضياع والإبطال، وباطل ضلال ولا يجدون ثمر لعملهم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. ثم وضح وقال أغير الله أرضيكم إلها، أطلب لكم غير الله تعبدونه، والحال أنه فضلكم على عالم زمانكم وأعطاكم من النعم ما الله به عليم ودفع عنكم من النقم ما تعلمون. أغير الله أدعوكم أن يكون لكم ربا؟ فالحقيقة هذا عيب لهم وإزراء بهم وإنكار عليهم ما طلبوه. أغير الله أبويكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الله تعالى فضلكم على عالم زمانكم وأعطاكم من النعم ودفع عنكم من النقم ما به تشكرونه فتطيعونه وتوحدونه. أما تطلبون أن تجعلوا له الأوثان والأصنام فهذا يدل على جهلكم ويدل على عدم شكركم. ثم قال وإذا أنجيناكم، إذ ظرف لما مضى من الزمان، أنجيناكم خلصناكم وأنقذناكم من آل فرعون وجماعته يسومونكم سامه الشيء إذا ألاقه إياه، ومن السوم الذي يريد أن يذوق البضاعة هل يشتريها أو سامه سوء العذاب إذا زاوله عليه ومارسه. سوء يعني هو نهاية، يعني شاءه إذا عمل فيه ما
ما يؤلمه أو يغضبه أو ينقص حياته. بعدين سوء العذاب يعني أشد العذاب، يسومونكم يوقعون بكم أشد العذاب. ما هو أشد العذاب؟ هو الذي ذكر بعده. ولذلك يذبحون أبناءكم يمكن عطف بيان أو بدل اشتمال من يسومونكم سوء العذاب، لأن يسومونكم سوء العذاب هو بعينه يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذا هو سوء العذاب. إذن يبدل منه هلاء أو عطف بيان منه. يسومونكم سوء العذاب هنا يقتلون وفي يقتلون، يقتلون يدل على التكفير ويقتلون يدل على القتل، وهما قراءتان سبعيتان. أبناءكم أولادكم ويستحيون يستبقون نساءكم فلا يقتل يقتلونهم فلا يقتلونهن. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء محتمل لإنقاذكم ومحتمل لما يقع بكم ومحتمل للاثنين، لأن الابتلاء يكون بالنعم ويكون بالنقم ويكون بهما معا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لذلك هذه الدنيا خلقها الله للابتلاء، الكون للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال في أول سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. هذا الخلق خلق للابتلاء. وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم، خلقهم للابتلاء وللرحمة وللعذاب عياذا بالله. وقال في هناك الطور: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة. وهو للابتلاء على أصح التفاسير، لأن العبادة هنا المقصود بها المطالبة بالعبادة وهو الابتلاء. ما خلقتهم إلا لأطالبهم بالعبادة، لأبتليهم بأن أقول لهم اعبدوني فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة، كما قال: فمنهم شقي وسعيد. إذن هذا الكون خلق للابتلاء، ووضع له ميزان، وجاءته الرسل، وبين له كل شيء، ولا يهلك إلا هالك، لأن كل شيء في هذا الشريعة موضح ومبين. ثم يقول جل وعلا: واذكر حين أنجيناكم أنقذناكم من آل فرعون، جماعة فرعون، يسومونكم سوء العذاب الذي بيانه يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء اختبار وامتحان من ربكم عظيم، إما في النعمة بتخليصكم أو مما كنتم فيه من العذاب. ثم قال: وواعدنا موسى 30 ليلة. الإسرائيليات فيها أنه يكاد المفسرون يتفقوا على أنه شهر ذي القعدة، وأسممناها بعشر وهي عشر ذي الحجة، ولا أعرف هذا ثابت، وإنما ذكره المفسرون. فتم ميقات ربه 40 ليلة ليأتيهم بالتوراة. وقال موسى لأخيه هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما ذهب موسى لمناجاة ربه وقال لهم: سأجلس عنكم 30 يوما، فلما انتهت 30 ولم يأتي عبدوا العجل. وقالوا لعل موسى مات وتأخر أو خلف لنا. موسى لما جلس 30 يوما طابت له العبادة فاستزاده ربه 10 أخرى. وهناك إسرائيليات أنه لما أنهى 30 يوما استاكع فقالت له الملائكة كنا نراك فيك رائحة الطيب وزالت بالسواك. ولذلك ورد لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وليس المقصود أن الإنسان يجعل يعني يقصد الخلوف لذاته، وإنما يبين أن الصوم له أجر عظيم. أما المسلم فمطالب بأن يستاك وأن ينظف أسنانه وأن لا يكون فيه رائحة كريهة، فإن نظف أسنانه وتسبب وبقي شيء ذلك الخلوف فيه أجر عظيم لأنه قام بالأسباب. لأن خلو المعدة أحيانا يغير رائحة الفم. أيوة. فأما أن المسلم يتعمد ذلك لا، الشريعة لا تريد ذلك لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الرائحة الغير طيبة ويحب الرائحة الطيبة ويبذل في الطيب. ولما قالت عائشة وحفصة أكلت أفيك ريح أكلت مواثيب؟ قالت لا، أكل شربت عسلا. قال لعل نحله قرصت هذا الشجر. فقال لا، لا حاجة لي به خاف. ونهى عن أكل الثوم والبصل أن يدخل صاحبه المسجد. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا. إذن الرائحة الطيبة مطالب بها، والإنسان ينبغي أن لا يؤذي إخوانه فأن تكون رائحته طيبة، وأن لا يأكل الطعام الذي يأتي في الجسم رائحة غير جيدة، فإن أكله يتحرز، لأن أذية المسلم لا تجوز. والمسلم ينبغي أن يكون نظيفا رائحته طيبة. من جلس حوله فرح برائحته وبجماله وحسنه. أيوة. لا يدخل المسجد وهو متسخ، ولا يدخل المسجد فيها الرائحة الكريهة، لا ينبغي هذا. ولذلك كثير من العلماء قال أن وجوب الجمعة أنه نسخ لأنهم في أول الأمر كانت حالهم ضيقة فوجب. أيوة. فكان واجب أن يغتسل من يأتي للجمعة حتى لا يأذي إخوانه. إذن يقال زاد 10 لأجل أنه استاك. ثم بعد ذلك قال موسى لقومه لأخيه هارون خلفني في قومي أجعلك بدلي تدير قومي وأصلح فيهم ولا تتبع سبيل المفسدين. الذي يريد أن يفسد لا تتبعه. ثم لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، موسى اشتاق لأن يرى ربه، نادى ربه وكلمه قال ربي أرني أنظر إليك. طبعا ونهاية قصة موسى مع أخي هارون ستأتي. قال ربي أرني أنظر إليك، أنا كلمتك فاشتقت لنراك يا ربي وأحببت أن نراك. قال لن تراني، لن، يقول بعض العلماء لن زمخشري، لأن الزمخشري نرجو الله السلام والعافية يعتقد اعتقاد المعتزلة، والمعتزلة يقول رؤية الله مستحيلة لا يرى لا في الدنيا ولا في الأخرى، وأهل السنة يقولون رؤية الله جائزة في الدنيا لكن لن تقع إلا بعد البعث، لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال العلماء لو كانت الرؤية مستحيلة لا عاتب الله موسى كما عاتب نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال له يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون. حتى قال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلو كان موسى طلب المستحيل لقال له ربه يا موسى هذا مستحيل، ثم من طلب المستحيل. واضح؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ذاب الجبل أصبح الجبل كأنه إيش؟ كأنه غبار، جعله دكا، كسره دكه، وخر موسى صاعقا. أغشي على موسى من شدة الموقف، فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك، جبت إليك من طلب الرؤية وأنا أول المؤمنين بك أو من قومي، أو أول المؤمنين بأن هذا لا تستطيعه المخلوقات في الدنيا. فلما أفاق موسى من يعني مما حصل له من الذهول ومن الذهاب يعني الغيبوبة قال سبحانك تنزيها لك، تبت إليك وأنا أول المؤمنين من قومي، أو بأنك لا ترى في الدنيا. وهنا وقفة طويلة بين أهل السنة والمعتزلة، فالمعتزلة يعني يؤولون الآيات الموجودة في هذا ويقول لا يرى الله، وأهل السنة يقولون رؤية الله غير مستحيلة عقلا في الدنيا، ولكن الله لا يرى في الدنيا، فالنصوص ثبتت أنه لا يرى إلا بعد الموت والبعث، وأن النفوس تتكون تكون يختلف عن الآن. ولذلك إنكم سترون ربكم لا تضامون فيه كما ترون البدر ليلة تمام. وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، هذه الرؤية يوم القيامة للمؤمنين ثابتة ولا ينكرها إلا شخص يعني عياذا بالله مبتدئ وعنده مشاكل. نعم، رؤية لائقة بجلال الله وكماله نستعمل فيها الأسس الثلاثة: التنزيه والتصديق وقطع الطمع يعني إدراك الكيفية، لأن صفات الله كلها من باب واحد. نرى الله رؤية لائقة بجلاله وكماله من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثل رؤية ولا يضامون فيه. ولذلك إذا رأوه يعني يجدون من المتع ومن النعيم ما لا يعلمه إلا الله. وأما أعوذ بالله أهل الكفر والضلال، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من دليل الخطاب أن أهل الجنة ليسوا بمحجوبين عن ربهم. نعم، نرجو الله السلام والعافية. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اخترتك وفضلتك على الناس برسالتي أو برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وأنزلت عليك وكن من الشاكرين، ولا تطلب شيء لا تستطيعه ولا يمكن أن يكون، وهو رؤية الله في الدنيا. يا موسى إني اصطفيتك اخترتك على الناس على كثير من الناس برسالتي التي أرسلت إليك أو بما أرسلت لك من الوحي بعد الوحي، وبتكليمي لك من غير واسطة، فخذ ما آتيتك من الشريعة وكن من الشاكرين على النعم التي أسديتك ومن النقم التي دفعت عنك. ثم قال وكتبنا، وكتب الله لموسى في الألواح من كل شيء موعظة لما يحتاجه من الحلال والحرام ومن المواعظ ومن الأمور التي يحتاجها قومه، كما قال تدمر كل شيء بأمر ربها مما من شأنه أن تدمره، وقال تجبى إليه ثمرات كل شيء مما من شأنه أن يحتاجه أهل مكة، هكذا قال العلماء. فهو عام مقصود به إيش؟ الخصوص، أو مخصص ببعض الأمور. الألواح جمع لوح، وهذه الألواح كانت مكتوبة فيها التوراة، ووعدهم يأتيهم بها، فخذها بقوة، اعمل بها، خذها يعني اعمل بها، ولا تترك شيئا منها لا تعمل به، واجتهد في تطبيقها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، فيها حسن وفيها أحسن، يعملوا بأحسنها، فيه واجب وفيه سنن وفيه مندوب وفيه مباح، هم يأخذوا بالمندوب لا يترك، أيوة يأخذوا بأحسنها، لأن المباح أحسن منه المندوب، يعملوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، وهم عياذا بالله هؤلاء القوم الذين تركوا العمل به. ثم قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم بين أنه لما قال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فلما ذهب عنهم أخذوا حليا وصاغوا منه عجلا، وكان السامري رأى فرسا جبريل كلما دعست في محل نبتة، فأخذ قبضة من أثر فرس الرسول ووضعها على الحلي الذي صاغه عجلا، فأصبح له خوار، له صوت كصوت العجل. وبعدين لما عبدوه وجاء موسى ورآهم يفعلون هذا أخذ الألواح ورماها حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه وبدأ يضرب فيه صلوات الله وسلامه عليهما. قال ابن أم لا تأخذ لحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فبين القصة في هذا الأمر. والحقيقة نترك المجال لبعض الأسئلة للحد، ونكتفي بهذا القدر، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول ما حكم حمل المحفظة على هيئة حقيبة صغيرة وتعليقها على الرقبة للمحرم، وذلك لحفظ النقود، وهل هناك خطأ في ذلك؟ لا لا، لا يضر أن تحمل ولو على رأسك أو على ظهرك أو حقيبتك، أو تجعل نقود في كمر حزام عند مالك، الأولى أن تجعله تحت الإحرام ولا تستفيد به في إبادة الإحرام. وعند الشافعي الأمر سهل، حتى يجيز أن تجعل في الإحرام إيش؟ فقط هذا الذي يمسكه، لكن الأولى أن الإحرام لا يخاط ولا يجعل فيه طقطق، وإنما يمسك من أطرافه، هذا الأولى، أنك تحاول أن تثبت أطرافه ولا تحرمه، هذا السنة. وأنك إذا كان عندك يعني نقود تجعلها في حزام أو في شنطة ولا تستفيد منها بالإحرام، هذا الأفضل والأولى. نعم. ما حكم لبس النعل الذي به خيط؟ لا يضر، ليس المقصود الخيط، المقصود ما يحيط بالجسم. لو عملت إحراما وجعلت من عشرة وكل اثنين تخيطوا وتجعله مثل الإزار لا يضر، المهم شيء محيط بالجسم مثل هذا، يكون محيط ولو معمول من المكينة، معمول من المصنع هكذا، لأن المقصود شيء لا يحيط بالجسم، المخيط المقصود به شيء دائر على الجسم. أيوة. مثل الثوب أو مثل الذي يلبس مثل الفوطة أو كذا، شيء يكون دائر بك، أما يكون طرفه مفتوح وأنت تضم لا يضر، أو تفسخ الثوب أو أي شيء وتتأذر به لا يضر. المهم لا تلبس شيء يدخل في الرقبة أو يدخل في الكم، أما أي لباس تزرت به لا يضر. واضح؟ هذا المقصود. ما هو الصحيح بالتلفظ بالنية للتمتع بالحج والعمرة؟ كل العبادات لا يتلفظ بالنية، لكن ورد لباك حجا، لباك عمرة، لباك حجا وعمرة، لأن الأنساك ثلاثة. الإنسان يلبي بالعمرة في أشهر الحج ويجلس في مكة وهو ليس من أهل مكة، فإذا كان اليوم الثامن طلع بالحج هذا يسمى متمتعا. الثاني يقول لباك حجا وعمرة مع بعض، هذا يسمى قارنا ويسمى متمتعا أيضا، لأن القارن والمتمتع كل منهم يسمى متمتعا. النسك الثالث أن يقول لباك حجا. والأنساك الثلاثة الإجماع على أن كل واحد منهم صحيح ويجزي، واختلف العلماء في الأفضل منهم، فعند الإمام أحمد الأفضل التمتع بقوله دخلت العمرة في الحجة، لو استقبلت من أمرين استدمرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا أرعى من هذا؟ قال بل لأبد الأبد. والأحناف عندهم القران، وقالوا اختاره الله لنبيه ولا يختار لنبيه إلا الأفضل. والشافعي ومالك قالوا الإفراد أفضل، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك، تأتي بسفر مستقل للحج ولسفر مستقل للعمرة، وهذا إذا فعله الإنسان قد يكون أفضل الأنساك الإفراد بالطريقة هذه. أما الذي يأتي بعمرة من التنعيم فالأفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران. إذن كل من الأنساك الثلاثة أفضل باعتبار، الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بسفر مستقل للحج وبسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد. والحقيقة هذه الأنساك وهذا العمل ينبغي للذي يدخل فيه أن يتنبه حتى يأخذ الأجر كاملا. إذن التلفظ بالنية لا يلزم، لأن النية في القلب، وليس من السنة التلفظ بالنية إلا عند الشافعية للموسوس، أما الجمهور عندهم التلفظ بالنية، لأن النية هذا شيء ينعقد عليه القلب ما تكون عليه. أنت مسافر بكرة، الذي تبيت عليه هو النية. أنت بكرة عندك مثلا اختبار، ما تنام عليه هو نية اختبار، يعني فالنية هو ما يعقد عليه القلب. ما معنى تعرض أعمال أمتي يوم الاثنين ويوم الخميس؟ لا، هذا يعني يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض الأعمال فيه، ولذلك أمر بالصوم يوم الاثنين ويوم الخميس حتى يعرض عمله وهو صائم. نعم. يقول الحكف الذي يخرج من التمر يكون مختلطا بقليل من التمر الذي يقع في الأرض أثناء أجل التمر، هل في هذا الحكف زكاة؟ وكيف تكون تمرا أو حشفا أو نقودا؟ أنت عندك تمر، فأنت بالخيار إذا كان كل نوع من التمر فيه النصاب تزكي كل نوع على حاله، ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة 300 صاع، اللي أقل من 300 صاع لا زكاة فيه. إذا بلغ التمر عندك 300 صاع وكان هذا النخل يسقى بإيش؟ بالسماع، في نصف العشر، وإذا كان يسقى في العشر، وإذا كان يسقى بالثواني ففي نصف العشر. فأنت إن أردت أن تعمل كل نوع من التمر تزكيه لحاله، وإن خلطت التمر فأخذ من الوسط، لا تأخذ الجيد ولا تأخذ الرديء، ومن أوسط ما تطعمون. ولذلك قال وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الصدقة الزكاة من أحسن شيء ولا تأخذها من أدنى شيء، وإنما تأخذها من الوسط. فأنت إذا أردت أن تؤدي الزكاة أديها من الوسط، فإن كان كل أنواع التمور عندك فيها زكاة فكل نوع أدي زكاة الحال، وإن كانت كلها لا بد أن تجمعها أجمعها وأدي الزكاة من الوسط، فلا تأتيها من الحشف ولا تأتيها من الجيد، وإنما أخذ من الجميع، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، أخذ من الوسط من الجميع. هل تصح صلاة التسابيح؟ مختلف فيها، وكثير من العلماء يقول حديثها صالح للاحتجاج، وكيفيتها مبينة في كتب السنة، نعم يرجع إليها. يقول ما معنى كلمة غابرين؟ الغابرين الماضين، هو غابر يعني غبر يغبر إذا مشى انتهى، عجوز في الغابرين من الماضين يعني كبيرة. في علم المناسبات بين السورة، ما المناسبة بين سورة الأنفال وسورة براءة؟ الأنفال مقدمة لبراءة، وبراءة مثل البركان زي النووي، براءة هذه أمرها عجيب، لذلك لم تأتي فيها بسملة، براءة من الله ورسوله. والكفار أمامكم واحد من ثلاثة، لا رابع لها، لا تدخلون في الإسلام، يا تخندقون وتجمعون السلاح والعتاد، يا تأخذون أموالكم وأراضيكم وتخرجون من بيت من حرم الله، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وما بكم إلا واحد من ثلاثة خيارات. فالأنفال هي مقدمة للتوبة وتهيج لها، لذلك هذه الأنفال وبراءة عجيبة. سيل اللعاب براءة من الله، براءة، لذلك هي مهيئة ومهيئة للتوبة، ولذلك التوبة مثل البركان ما جاءت فيها البسملة، كل السور فيها بسملة إلا براءة، لأنها بالسيف نزلت. نعم، وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. أما ما ذكره عن عثمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم، هذا مرجوح، لأن الله بين لهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، وفي الحديث الصحيح عن بعض الصحابة آخر سورة نزلت براءة التوبة، ولا أكثر من 11 اسم، فكيف ما بين لهم وهي لها أكثر من 11 اسما؟ فما ذكروه لا يصح. نعم، والمناسبات أحيانا تكون واضحة وأحيانا تكون خفية، فما وضح نقوله، وما لم يضح لا وما لم يتضح لا نتكلف. وللسيوطي رسالة جيدة في هذا، المناسبات بين السور، وللبقاعي أيضا جيد في هذا، وبعض المفسرين يعتني بهذا، وقد تكلم الإمام بن محمد بن علي الشوكاني في تفسيره على أن هذه المناسبات لا تنبغي، وهو أحيانا يقولها يأتي بها. ما المقصود بالنسك في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ النسك الذبيحة هنا بدليل صيام أو صدقة، صيام يصوم أيام، أو يتصدق بحب أو تمر أو شعير أو ذرة، أو نسك يذبح شاة تجزئ في الأضحية. هذا يقول ما حكم من يدخل في الحج وهو محرم؟ وأن يحصل على الحج المبرور، الذي يدخن وهو محرم يأذي المسلمين بالدخان، لأن الدخان رائحته منتنة ومؤذي، نرجو الله السلام والعافية. فينبغي لمن يريد أن يحج لا يدخن الحجيجة، يبتعد عن الدخان لأنه مؤذي، يأذي الملائكة ويأذي جيرانك ويأذي أهل بيتك، ومضر للجسم ومتلف للمال، لذلك هذا الدخان مضر جدا. هل يجوز أن تشتري الهدي من هنا بالنسبة للمتمتع؟ إذا اشتريت الهدي من هنا كن قارنا لأنك تسوقه أو تحمله معك ويكون هذا طيب. يقول كيف يصلي إذا مرض، يعني أصيب بمرض في المسالك وعملت له قسطرة، كيف يصلي؟ يصلي، فإن استطاع أن يتطهر يصلي، وإن استطاع أن يتوضأ يتوضأ، وإن لم يستطع يتيمم، ولو هو نجس يتيمم ويصلي. الصلاة لا تسقط إلا عن فاقد العقل، ما تسقط الصلاة عن من عنده العقل. صلي واقف، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع على جنبك، فإن لم تستطع فمسترقي، فإن لم تستطع فبشفتك أو بعينك، لا تسقط الصلاة إلا عن فاقد العقل. إنسان لو شل الرباعي لا تسقط عنه الصلاة، يصلي بلسانه الله أكبر، يقرأ ويشير ويصلي بلسانه، لا تسقط الصلاة إلا عن فاقد العقل. لذلك قال بعض العلماء من تركها فقد كفر، لأن كل الواجبات تسقط مع وجود العقل إلا الصلاة. الصلاة لا تسقط إلا عن فاقد العقل. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا؟ جزاك الله خير. يعني المسلم يصلي في بيته لأن القبر لا يصلى فيه ومنهي عن الصلاة فيه، ولذلك النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد إلا لأصحاب العلم الذين يصلون ليقتدى بهم. أما صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، إما أنها لا تضاعف في المساجد، وإن كانت تضاعف في هذه المساجد فهي في البيوت أفضل، لأن هذا الحديث سببه التراويح لما صلى بهم ليلة أو ليلتين واجتمعوا وجلس حصبوه بالحصى، قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل المكتوبة، والحديث الصحيح. إذا لا تجعلوا بيوتكم قبرا أي صلوا فيها، لأن القبر ما يصلى فيه. بعدين قال ولا تجعلوا تتخذوا قبري عيدا، الواحد يتكرر على 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 القبر لا، يعود إليه مرة مرة لا. كان ابن عمر إذا أراد أن يسافر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وسلم عليه، وإذا جاء من السفر جاء وسلم. هذا ابن عمر ورد عنه هذا. أما إنسان كل يوم يأتي لا، هذا الذي يظهر. هناك من يضع كفه مكان سجوده بعد انتهاء الصلاة، فلهذا أصل لا أعرفه، لا أعرف له أصل. هل دعاء السفر؟ دعاء السفر إن شاء الله مستجاب. هل دفع مبلغ الهدي للبنك مقدم قبل يوم يجوز؟ لا يضر إن شاء الله. ما حكم المداومة على صيام يوم الجمعة بحجة أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء؟ هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة بمفرده. وإن قال بعض العلماء بخلاف هذا، يوم الجمعة تصوم يوم قبله ويوم بعد أو يوم بعد، ويوم السبت أيضا. أما بقية الأيام تصوم يوم الأثنين ويوم الخميس سنة، والأيام الأخرى مباحة، لكن يوم الجمعة لا يصام لحاله، ويوم السبت أيضا في شيء، إلا إذا كان في صوم تصومه أيام البيض أو عشر ذي الحجة، أو تصوم يوم وتفطر يوم، أو عاشوراء أو محرم، أيام مرغب في صيامها. إذا كان فيها يوم السبت لا غبار صومه، أو يوم الجمعة لا يضر كثير. هذا ما حكم خروج الريح أثناء الطواف؟ يتوضأ ويعيد الطواف ولا يبني، على القول الصحيح، لأن الطواف صلاة، والصلاة من انتقض وضوءه فيها لا يبني، يعيد الصلاة. هذا يقول صليت المغرب جمع تأخير منفردا قبل أن يصلي الإمام العشاء، ثم صليت مع الإمام العشاء أربعا، فهل هذا صحيح؟ دخلت على الإمام يصلي المغرب جمع تأخير فصليت معه ركعتين بنية العشاء ونهيت صلاة العشاء قصدا والإمام لم يزل يصلي الركعة الثالثة من المغرب، يا سلام، فهل هذا صحيح؟ هذا مشكل. الله أعلم، في من يقول صحيح وفي من يقول غير صحيح، والله أعلم. يقول امرأة غادرت من مزدلفة العام الماضي قبل 11 ليلا، فما عليها؟ ما عليها شيء إذا كانت جلست مدة، لأن النساء من أهل الأعلام. يقول وضح أيها الشيخ لنا جزاك الله خيرا، هل محفظة يضع فيها النقود فوق الإزار لحفظ النقود والهاتف يجوز أو لا؟ يجوز، لكن الأولى تجعلها تحت الإزار خروجا من الخلاف، يجوز، ويجوز أن تجعلها في محفظة وتضعها في رقبتك لا يضر، يجوز. هنا يقول وضح لنا الأرجح من الأنساك الثلاثة لمن له شعة مادية. كل الأنساك صحيحة وكلها فاضلة، لكن الذي يريد أن يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الأفضل له في نظر التمتع، والذي يسافر بحج مفرد للعمرة وبالحج مفرد للحج الأفضل له الإفراد، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، كل منهم فاضل باعتبار. يقول امرأة حاضت في أيام الحج وما بقي لها وقت طواف الإفاضة وحركت إلى بلادها، ما حكم طواف الإفاضة لهذه المرأة؟ الجمهور يقولون لا تطوف، لأنه قال غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقاء حابسة راهية، قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طواف الوداع. والذي ينبغي أن يكون بين المسلمين تعاون على البر، وأن أي حجيج جاء يهيئ وقت للمرأة إذا حاضت أنها لا تستعجل حتى تطهر وتطوف، فإن فعلت ذلك فالدين يسر، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، قال الكفر حرام فإن اضطريت لك ذلك، الكذب حرام فإن اضطريت لك ذلك، الميتة حرام فإن اضطريت لك ذلك، كل شيء تضطر له لك. طيب قال الحائض إذا أرادت تمشي للرفقة عنها فراح وأتى بعمومات الشريعة، علما بأن القضية فيها نص صريح، لكن هو نظر إلى جملة الشريعة، قال ما لي شيء في الشريعة تضطر له إلا لك ذلك. وأبو حنيفة يقول إن الطهارة لما لا للطواف واجب وليست لازمة. إذا يقول من طاف وهو محدث فطوافه صحيح وعليه دم. فشيخ الإسلام بن تيمية نظر إلى هذا وهذا وقال تتحفظ وتطوف، ولكن النص صريح خلاف هذا. أسماء بنت زوجة أبي بكر لما ولدت في ذي الحليفة قال غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. والمرأة لما قالوا إنها حاضت قال أحابستنا هي، أحابستنا هي، وهم لا يجوز لهم البقاء أكثر من 4 أيام لأنهم هاجروا، على ما يقول كثير من العلماء، قال أحابستنا هي، قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طوافش الوداع. هذه نصوص صريحة الحقيقة، ولذلك ينبغي أن يكون هناك تخطيط لعدم طواف الحائض، وأن يؤخر لها أو تبدل مكانها لغيرها. نعم. ما حكم صلاة الوتر 3 ركعات بسلام واحد؟ جائز. متى يمنع الجدال في الحج؟ عند الدخول في النسك أم قبله؟ لا، بعد أن تلبس الإحرام أترك الجدال، لأن الجدال يسبب المضاربة والسب والشتم، والغيبة. فأنت يعني ابتعد. الجدال يكون بعد الدخول في الإحرام، هل يجوز أن نأخذ بالوسيلة التمثيل أو عرض مسرحية للدعوة الإسلام إذا لم يكن فيها حرام؟ نعم. إبراهيم على أصح التفاسير قال هذا ربي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي أي على زعمكم، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت وبدليل إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقال وما كان من المشركين. فما قاله بعض الناس أنه شق هذا لا، مرجوح مرجوح مرجوح، لا نقول باطل لكن مرجوح. هل يجوز دفع شيك الأضحية قبل السفر؟ نعم يجوز لمن يريد. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.